أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الميقات السابع هو مكة، وها هنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن مكة هي لعله أربع نقاط. المهم، النقطة الأولى أن مكة هي ميقات حج التمتع، وهذا لا إشكال فيه لجملة من الروايات التي تقدم بعضها في الأمر الرابع مما يعتبر في حج التمتع. هناك ذكر سماحة السيد أن مما يعتبر في حج التمتع هو الإحرام له من مكة، وهذا لا كلام ولا إشكال فيه. النقطة الثانية، قال مكة وهي ميقات حج التمتع. النقطة الثانية، ما هو ميقات أهل مكة والمجاورين بها فيما إذا أرادوا أن يأتوا بحج الإفراد أو القران؟ فإن أهل مكة والمجاورين بمكة تكليفهم كما تقدم هو أن يأتوا بحج الإفراد أو القران، فإذا أرادوا أن يحرموا لحج الإفراد أو القران فمن أي ميقات يحرم لهما؟ دلت جملة من الروايات على أنهم يحرمون من الجعرانة أو الجعرانة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء كالسيد الخوئي تمسكا بهذه الروايات من قبيل ما جاء في معتبرة أبي الفضل، قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله صلوات الله عليه من أين أحرم بالحج، فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة. هذه الروايات دلت على أن الإحرام لأهل مكة والمجاورين بها يكون من الجعرانة التي تقع على أدنى الحل، واحدة من نقاط أدنى الحل هي الجعرانة. وذهب المشهور من العلماء إلى أنهم يحرمون من نفس مكة، باعتبار أن تلك الروايات التي دلت على الإحرام من الجعرانة ورد فيها بعض الألفاظ التي تشير إلى أن ذلك ليس لازما بل هو مستحبا، من قبيل ما ورد في صحيحة عبد الرحمن قال: فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت. ومن الواضح أن تعبير أحببت لا يدل على الإلزام، فتلك الروايات التي وردت بأنهم يخرجون من مكة ويحرمون من الجعرانة تلك تحمل على الاستحباب، فيجوز لهم أن يحرموا لحج الإفراد أو القران من مكة، ولكن يستحب لهم أن يخرجوا ويحرموا من الجعرانة. وهكذا ورد في بعض الروايات: لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج. هذه التعابير تدل على أنهم لا يجب عليهم أن يحرموا من خارج مكة، بل يجوز لهم الإحرام من داخل مكة، وهذا ما ذهب إليه سماحة السيد. قال: وكذا النقطة الثانية، حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها. سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة، كما إذا سكنوا في مكة مدة سنتين ودخلوا في الثالثة، حيث تقدم أن هؤلاء ينتقل فرضهم من التمتع إلى حج الإفراد أو القران، أم لا لم ينتقل فرضهم؟ طيب إذا لم ينتقل فرضهم إلى حج الإفراد أو القران، وكيف يأتون بالإفراد والقران؟ قل كما إذا أرادوا أن يأتوا به مستحبا بأن أدوا تكليفهم حج التمتع فيما مضى، وأرادوا أن يأتوا بحج الإفراد أو القران المستحب، فمن أين يحرمون له؟ نقول يحرمون له من مكة. أو مثلا كان حج الإفراد أو القران واجبا عليهم بالنذر أو بالعهد أو اليمين، أو أنه أخذ شرطا في عقد اللازم، فهذا يصير واجبا عليهم، فإذا أرادوا أن يحرموا له فيجوز لهم أن يحرموا له من مكة. لذا يقول سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا لم ينتقل، كما إذا لم يدخلوا في السنة الثالثة فيكون فرضهم هو التمتع، ولكن لو أرادوا الإتيان بالإفراد إما استحبابا أو وجوبا كما لو كان بنذر أو شبهه أو كان شرطا في عقد لازم، فيصير واجبا حينئذ ويحق لهم الإحرام من مكة، فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت. النقطة الثالثة، قلنا أن أهل مكة والمجاورين بها يجوز لهم أن يحرموا للإفراد أو القران من داخل مكة، ولكن الأولى والأفضل لهم أن يخرجوا من مكة ويحرموا لحج الإفراد أو القران من الجعرانة أو غيرها من المناطق التي تقع على أدنى الحل كالحديبية مثلا أو غيرها. ووجه هذه الأولوية هو ما ورد في الروايات التي دلت بحسب ظاهرها على أن الإحرام يكون من الجعرانة، تلك الروايات التي تمسك بها السيد الخوئي وغيره، وأفتوا بوجوب الإحرام منها لحج الإفراد أو القران، فتلك الروايات تحمل على الاستحباب، فيستحب أن يحرموا أهل مكة والمجاورين من بعض المناطق التي تقع بل على خارج مكة، يعني في نقاط أدنى الحيل كالجعرانة. قال وإن كان الأولى الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والإحرام منها، قلنا لهذه الروايات اللي ورد في بعضها أن الإمام قال له هكذا، فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة. النقطة الرابعة، هذا الاستحباب بخروج أهل مكة والمجاورين بها من مكة والإحرام من الجعرانة أو غيرها، هذا الاستحباب هو مختص بالرجال دون النساء، أما النساء فلا يستحب لهن الخروج، ولعل ذلك من جهة ما ورد في بعض الروايات حيث ورد هكذا، لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج. هذا الرواية تدل على أنه لا يوجد استحباب لخروج النساء خارج مكة. قال وإن كان الأولى لغير النساء، هذا الاحتياط الاستحبابي يختص بالرجال، الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والإحرام منها. النقطة الخامسة، هل مكة القديمة أم الحديثة هي الميقات؟ قد ذكرنا أن مكة هي ميقات لحج التمتع ولحج الإفراد أو القران بالنسبة إلى أهل مكة والمجاورين. السؤال هو هل المقصود من مكة مكة القديمة هي الميقات، أم تشمل حتى مكة الحديثة يجوز الإحرام منها لحج التمتع أو لحج الإفراد أو القران. سيد الخوئي في بعض طبعات المناسك أفتى بلزوم الإحرام من مكة القديمة، وفي بعض الطبعات احتاط احتياطا وجوبيا بأن يكون الإحرام من مكة القديمة. طبعا هاي مسألة ابتلائية، بعد ناس يحرمون لحج التمتع، اللي يقلدون السيد الخوئي لابد أن يلتزموا برأيه، فإذا كان رأيه هو الإحرام من مكة القديمة لابد أن يذهبوا إلى مكة القديمة، لأنه اليوم الحجاج أغلبهم خصوصا العراقيين إذا مو كلهم يكون سكنهم في مكة الحديثة، في العزيزية عادة، هاي المناطق الششة العزيزية الروضة هنا يسكنون بها، هذه كلها مكة الحديثة. فإذا كان الإحرام من مكة القديمة لابد أن يذهبوا إلى مكة القديمة ويحرموا منها. والشيخ الإيرواني أستاذنا حفظه الله نقل أن السيد الخوئي قد أفتى في الطبعات الحديثة واحتاط في الطبعات القديمة، فالفتوى بلزوم كون الأحرام من مكة القديمة هي في هذه الطبعات الموجودة مؤخرا، بينما الاحتياط في الطبعات القديمة، يعني تبدل على ما نقل الشيخ، تبدل رأي السيد الخوئي من الاحتياط إلى الفتوى، هكذا نقل الشيخ في مجلس درسه. ولكن السيد محمد رضا حفظه الله نقل عكس ذلك، السيد محمد رضا السيستاني نقل بأن السيد الخوئي كان قد أفتى في الطبعات القديمة بلزوم الإحرام من مكة القديمة، ولكن في الطبعة الثانية عشر من مناسكه، وهي آخر طبعة وقد طبعت في حياته الشريفة، احتاط بالإحرام من مكة القديمة، حيث ورد في هذه الطبعة ما نصه في الطبعة الثانية عشر، قال ما نصه: مكة وهي ميقات حج التمتع، والأحوط وجوبا الإحرام من مكة القديمة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، التي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى. ثمر وين تظهر؟ أنه إذا كان رأي السيد الخوئي المتأخر هو الاحتياط الوجوبي كما نقل السيد محمد رضا السيستاني، فبالإمكان حينئذ لمقلديه أن يرجعوا في هذه المسألة إلى من يجوز الإحرام من مكة الحديثة، مسألة احتياطية كالسيد السيستاني يجوز الإحرام من مكة الحديثة، فيحق لهم الرجوع لهذه المسألة إلى السيد والإحرام من مكة الحديثة، يعني من مناطق العزيزية وغيرها. أما إذا كان الأمر بالعكس وأن رأيه المتأخر هو الفتوى، سابقا كان يحتاط كما نقل الشيخ الإيرواني، فحينئذ ما دام فتوى لا يجوز الرجوع إلى غيره في هذه المسألة، بل يلزم على مقلديه أن يذهبوا إلى مكة القديمة ويحرموا منها، كما هو المتبع اليوم. احنا هم من باب الاحتياط، حيث أنه تضارب النقل في رأي السيد الخوئي المتأخر، فنحتاط في هذه المسألة، الحجاج خليهم يذهبون إلى مكة القديمة اللي يقلدون السيد الخوئي ويحرمون من مكة القديمة، هذا هو مقتضى الاحتياط. إذا نرجع كمسألة علمية، السيد الخوئي له رأيان في المسألة، رأي أنه أفتى بلزوم الإحرام من مكة، أو نقول رأي واحد لكن تبدل واختلف النقل في أنه تبدل من الفتوى إلى الاحتياط، فرأيه هو الإحرام من مكة القديمة إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط. ومدرك ذلك هو أن السيد الخوئي قدس سره استند إلى الرواية التي أوجبت قطع التلبية بالنسبة إلى المعتمر عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. سيأتي أن الشخص المعتمر يستحب له أن يكرر التلبية إلى أن يصل إلى موضع يشاهد موضع بيوت مكة القديمة، فحينئذ لا تشرع له التلبية، بعد يقطع التلبية. هذه الرواية التي أوجبت قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة، السيد الخوئي استند إليها واستفاد منها أن جميع الآثار والأحكام المترتبة على عنوان مكة هي مترتبة على عنوان مكة القديمة، ومن تلك الأحكام والآثار هو لزوم الإحرام منها لحج التمتع، ولابد أن يكون المقصود هو مكة القديمة. واضح مدرك السيد خو؟ يعني ما يوجد دليل غير هذه الرواية التي استند إليها ورتب عليها الأثر، أن كل حكم وأثر قد رتبه الشارع على عنوان مكة فحمله على مكة القديمة. والأعلام ناقشوه في هذه المسألة، والنقاش واضح فيها، حيث أنه كل بلد من البلدان هو عادة يتوسع، فلو كانت الأحكام مختصة بالبلد القديم وخصوصا مكة، مكة ترتبت عليها مجموعة من الأحكام، ولو كانت الأحكام مختصة بمكة القديمة لكان يلزم على الإمام أن يبين ذلك ويقيد الأحكام بمكة القديمة. عدم بيانه وعدم تقييده يدل على أن الأحكام هي تدور مدار هذا العنوان، فمتى ما صدق العنوان ترتب ذلك الحكم. ومن الواضح أن الأحياء الجديدة التابعة لمكة يصدق عليها مكة فتثبت لها الأحكام. إذن حيث أن الشيء المتعارف هو حصول التوسع في البلدان، والشارع رتب الأحكام على بعض البلدان كبلد مكة، فلو كانت الأحكام مترتبة على المنطقة القديمة لكان على الشارع أن ينبه، وعدم تنبيه الشارع وتقييد الأحكام بكونها بمكة القديمة هذا يدل على أن الأحكام هي تدور مدار هذا العنوان، فمتى ما صدق ترتبت تلك الأحكام. خصوصا وأنه لا يوجد عندنا ولا رواية واحدة، يعني قد يقال أنه من قال أن الشارع لم ينبه، نقول لو نبه الشارع لانعكس ذلك في كثير من الروايات، والحال أنه لا توجد ولا رواية واحدة غير هذه الرواية، رواية قطع التلبية، لا يوجد رواية واحدة دلت على تقييد الأحكام المترتبة على مكة بمكة القديمة. إذن ما ذكره السيد الخوئي واضح النقاش به، وبالتالي فالحكم هو ثابت لمكة الحديثة، فيجوز الإحرام من مكة الحديثة لحج التمتع ولحج الإفراد والقران بالنسبة إلى أهل مكة والمجاورين بها. نعم يبقى مقتضى الاحتياط الاستحبابي، هذا في محله، مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن يكون الإحرام من مكة القديمة. النقطة الخامسة، احنا قلنا هي تشتمل على ثلاث نقاط، تبين خمس نقاط أكو. النقطة الخامسة، الأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي حددوها أنه يكون حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، هكذا حددت الروايات مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضا، يعني كما يجوز الإحرام من مكة القديمة يجوز الإحرام من مكة الحديثة المحلات المستحدثة، إلا ما كان خارجا من الحرام. هذه لابد نذكرها، أنه وإن جوز سماحة السيد الإحرام من مكة الحديثة، ولكن المقصود هو مكة الحديثة الواقعة في داخل الحرم، كالعزيزية والشاشة والروضة، هذه كلها داخل واقع الحرم، داخل الحرم. أما مكة الحديثة التي خارج الحرم، كالتي تكون من جهة التنعيم، حيث مكة هنا من هذه الجهة توسعت، وحد الحرم هو إلى مسجد التنعيم وما بعده مكة، ولكن خارج الحرم، فهذه لا يجوز الإحرام منها كما ذكره هنا. وفي جملة من الاستفتاءات أيضا ذكر أن مكة التي يجوز الإحرام منها هي مكة الحديثة التي تكون داخل الحرم، أما التي تكون خارج الحرم فهذه لا يجوز الإحرام منها. قال إلا ما كان خارجا من الحرم، فهذا لا يجوز الإحرام منه. الثامن من المواقيت يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.